وهذا هو الشريط الثالث والأخير من أسس النظام السياسي في الإسلام، تقسيم العلماء للوزارة في الدولة الإسلامية. وزارة التنفيذ، وزارة التنفيذ حكمها أضعف من وزارة التفويض وشروطها أقل، لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاه، يؤدي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاه وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ الأمور ومعين في ذلك، وليس بوال عليها ولا متقلد لها. وإذا كانت وزارة التفويض يشترط لها ما يشترط للإمام عدا القرشية، فإن وزارة التنفيذ لا يشترط لها ما يشترط لوزارة التفويض، فلا يعتبر لها شرط الحرية ولا العلم، لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية، ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم. صفات وزير التنفيذ: يراعى في وزير التنفيذ 7 أوصاف، هي: 1 الأمانة حتى لا يخون فيما أؤتمن فيه، 2 صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه، 3 قلة الطمع حتى لا يرتشي ولا ينخدع فيتساهل، 4 أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء، 5 أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه لأنه شاهد له عليه، 6 الذكاء والفطنة حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه، 7 ألا يكون من أهل الأهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل. الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ: تفترق وزارة التفويض والتنفيذ من حيث السلطة بأربعة أمور، هي: 1 يجوز لوزير التفويض أن يباشر الحكم والنظر إلى المظالم في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ، 2 يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة والموظفين وليس ذلك لوزير التنفيذ، 3 يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ، 4 يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال، يقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب عليه وليس ذلك لوزير التنفيذ. إذن يجوز له أي للتفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم، الاستبداد بتقليد الولاة والموظفين، الانفراد بتسيير الجيوش وتدبير الحرب، التصرف في أموال بيت المال، وليس ذلك لوزير التنفيذ. قواعد النظام السياسي في الإسلام: أولا الشورى. الشورى في اللغة من شاورة، يقال أشار إليه باليد أو مأى وأشار عليه بالرأي، وشرت العسل واشترتها أي اجتنيتها، والمشار الخلية يشتار منها، والشوار متاع البيت، والشوار والشارة اللباس والهيئة، وشرت الدابة شورا عرضتها للبيع، أقبلت بها وأدبرت. الشورى في الاصطلاح هي الإشارة بالآراء ومداولتها للوصول إلى الأصلح في أمر من الأمور. أهمية الشورى في النظام الإسلامي: للشورى في النظام الإسلامي أهمية عظيمة، فهي قاعدة من قواعد نظام الحكم في الإسلام، ولأهميتها فقد أمر سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولأهمية الشورى سميت بها سورة من القرآن الكريم، وفيها أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين اتصفوا بجملة من الصفات ومنها الشورى فيما بينهم، كما في قوله سبحانه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وإذا علم أن هذه السورة سورة مكية فهذا دليل على أن الشورى ليست مهمة للدولة فحسب، بل هي مهمة لأية جماعة كانت صغيرة أو كبيرة، لأن المسلمين لم يكن لهم دولة بعد في مكة المكرمة، ولأهميتها لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يغفل عنها مع كمال عقله ورجاحة رأيه، وهو المؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومع هذا كله كان يشاور أصحابه، فهذا هو المنهج القويم والطريق المستقيم في إدارة الجماعات واتخاذ القرارات. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه، كما ورد في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عظم الشورى وأهميتها في الولاية ما ورد في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه، ثغرة أن يقتل. عزيزي المستمع، اللفظة هنا إما ثغرة أو تغرة، أن يقتل. الشورى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه كما في الحديث المذكور، فقد كان عليه الصلاة والسلام يشاورهم في أمور كثيرة عامة وخاصة، ويشاورهم جماعات وأفرادا، ويخص منهم أولي الفضل، كما في قوله لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. ومما شاور فيه أصحابه الذهاب إلى العير يوم بدر، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. واستشار الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في أسارى بدر، كما في مسند الإمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد أمكنكم منهم. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك، فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله، إن ترى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، قال: فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، إلى آخر الآية. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. ولقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بذل المشورة كما ورد في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه، كما حذر من الخيانة فيها، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غير ذلك فقد خانه. الشورى عند الخلفاء. نهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشورى، فكانوا لا يبرمون أمرا من أمور الأمة ليس فيه حكم واضح إلا تشاوروا فيه، كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله وأمرهم شورى بينهم. وأول أمر تشاوروا فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر الخلافة، حتى تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال البخاري وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واستشار أبو بكر رضي الله عنه الناس في استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق بيانه، ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورته إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيرا ما يستشير أصحابه، وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ومما استشار فيه الناس ما ورد في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه استشار في إملاص المرأة المغيرة ابن شعبة. إملاص المرأة هو الجنين إذا سقط ميتا، فقال شهدت صلى الله عليه وسلم النبي قضى فيه بغرة عبد، أو قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك، قال فشهد محمد بن مسلمة. وورد أيضا في صحيح مسلم أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فأمر به عمر. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد استشار الناس في أمور كثيرة، منها حرق المصاحف بسبب اختلاف القراء بعد أن جمع الأمة على مصحف واحد خوفا من الفرقة. قال علي رضي الله عنه: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يسلك مسلكهم ويستشير أصحابه في أمور الأمة، ومنها حربه للخوارج وخروجه إلى الجمل وصفين، حكم الشورى. اختلف العلماء في حكم الشورى على قولين، وهما: القول الأول أنها واجبة، القول الأول إنها واجبة، وهو قول جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والحنفية، والقول الصحيح في مذهب الشافعي. وممن ذهب إلى هذا القول القرطبي في تفسيره، ونقل الإجماع على ذلك من كلام ابن عطية حيث يقول: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. والشوكاني في تفسيره، ونقل كلام ابن خزمنداد حيث يقول: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدنيا، ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. ويستدل أصحاب هذا القول بقوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حاشية: سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. انتهى. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن شاورهم في الأمر، هذا أمر والأمر يدل على الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الإيجاب إلى الندب. قال الفخر الرازي: ظاهر الأمر الوجوب، فقوله وشاورهم يقتضي الوجوب. حاشية: التفسير الكبير الفخر الرازي الجزء 69 وانظر النظام السياسي في الإسلام لمحمد عبد القادر أبي فارس في 89. انتهى. وقالوا: إذا كان الأمر بالشورى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، أمره الله سبحانه وتعالى أن يستشير أصحابه، فالشورى في حق غيره من الحكام والأمراء أوجب. واستدلوا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى قد قرنها بالصلاة في قوله: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، يدل على أن حكمها حكم الصلاة. القول الثاني إنها مندوبة، وهو منسوب للشافعي وقتادة والربيع بن إسحاق، وبه جزم أبو نصر القشيري، ورجحه ابن حجر في الفتح. ويستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: واحد، أن الأمر في اللغة لا يفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة على ذلك. اثنان، أن الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه إنما هو لتطيب قلوبهم. وقد رد أبو بكر بن الجصاص هذا الاستدلال بقوله: وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على وجه تطيب نفوس الصحابة ورفع أقدارهم كما ذهب بعض الفقهاء، لأنه لو كان معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط الحكم الذي يستشارون فيه ثم لم يكن ذلك معمولا به ولا متلقى بالقبول لم يكن في ذلك تطيب نفوسهم ولا رفع أقدارهم، بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول بها، فهذا تأويل ساقط لا معنى له. حاشية: أحكام القرآن للجصاص، في الجزء الثاني الصفحة 52. من هذا يتبين أن القول بالوجوب هو القول الراجح، ويدل عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. حكم العمل بنتيجة الشورى: إذا علم وجوب الشورى وأن الأمير يجب أن يستشير الأمة، فهل العمل بنتيجة الشورى ملزم للأمير أم لا؟ إذا علم أن هدف الشورى محاولة الوصول إلى الحق في موضوع الشورى، فإذا تبين الحق من خلال الشورى فإنه يلزم الأمير اتباعه، سواء كان هذا رأي الأغلبية أو الأقلية، فالحق أحق أن يتبع. أما إذا لم يتبين الحق فهنا يكون الأخذ برأي الأكثرية. إن المتتبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأصحابه رضي الله عنهم يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي الغالبية حتى ولو كان رأيه مخالفا لهم فيما ليس فيه وحي من الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المواقف ما يلي: 1- نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في مشاورته على مشورة أصحابه له في الخروج إلى المشركين يوم أحد، وكان يرى البقاء في المدينة. 2- في غزوة الخندق، لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد الصلح بينه وبين غطفان، واستشار فيه بعض أصحابه فأشاروا عليه بتركه فتركه. 3- نزوله عند رأي الأغلبية من أصحابه في أسارى بدر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. وكانت الأغلبية ترى رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي. هذه المواقف وغيرها من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبقية الأئمة تدل دلالة واضحة على وجوب العمل بنتيجة الشورى التي توافق الحق، وإلا كان وجوب الشورى المذكور سابقا لا معنى له. فوائد الشورى: للشورى فوائد عديدة، ومنها: 1- الكشف عن الكفاءات والقدرات، وبها يظهر الأكفاء وتستفيد الأمة من كفاءتهم. 2- تدرب المستشار على المساهمة في الحكم والإدارة، وإثراؤه بالتجربة وجودة الرأي والتفكير من خلال ممارسته للشورى. 3- استنباط الصواب. 4- اكتساب الرأي. 5- التحصن من الخطأ في اتخاذ القرار. 6- الحرز من الملامة والنجاة من الندامة. 7- ألفة القلوب. 8- اتباع الأثر. صفات المستشار: إن الصفات التي يجب توافرها في المستشار ليست محددة، وذلك لاختلاف موضوع الشورى وأهميته. فموضوع الشورى ومدى أهميته والذي يحدد صفات المستشار في هذا الموضوع. ولقد اجتهد بعض العلماء في تحديد صفات المستشار، منها ما يلي: قال الخطابي: وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير. قال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة. وقال بعض العلماء إذا كان في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. ومن هذه الأقوال وغيرها يمكن استنباط صفات المستشار العامة على النحو التالي: 1- التقوى ليكون أنصح في مشورته، 2- العلم، 3- التجربة، 4- العقل، 5- سداد الرأي، 6- الأمانة. نطاق الشورى. في قوله سبحانه وشاورهم في الأمر بيان لنطاق الشورى، وهو كلمة الأمر، وهي عامة بمعنى أي أمر يرد عليك فيما يشاور في مثله، والمراد هنا المشاورة في غير الأمور التي يرد بها الشرع. من المعلوم أن الشورى أمر اجتهادي، ولا اجتهاد فيما فيه نص من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأساس للشورى، فقد كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعرض عليهم الشورى: أهو وحي أم هو اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا تقرر أنه اجتهاد أشاروا عليه برأيهم. ولقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في أمور كثيرة، منها أمور الحرب والأسرى، حتى أنه صلى الله عليه وسلم استشارهم في أمر أهله لما حصلت حادثة الإفك. قال ابن حجر: اختلف في متعلق المشاورة، فقيل في كل شيء ليس فيه نص، وقيل في الأمر الدنيوي فقط. وقال الداودي: إنما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم، لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه. قال: ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة. وقد أثبت ابن حجر مشاورته صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام. وقد ثبت عن بعض الخلفاء رضي الله عنهم المشاورة في الأحكام، كما شاور عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حد الخمر كما في صحيح مسلم، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. واستشار الخليفة عمر بن عبد العزيز في القسامة كما في صحيح البخاري عن أبي رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام، أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضت بها الخلفاء قبلك. واستشارة الخلفاء في مجال الأحكام إنما ليعرفوا ما عند الناس في هذه المسألة من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا به، ولو كان عندهم علم يقيني بأحكام هذه المسائل لما استشاروا فيها الناس. ثانيا، العدل. العدل في اللغة خلاف الجور، ورجل عدل أي مقنع في الشهادة ورضا. والعدل بالكسر المثل. قال الفراء: العدل ما عادل الشيء من غير جنسه، وعادل عن الطريق أي جارة، وتعديل الشيء تقويمه، وتعديل الشهود تقول إنهم عدول. وفي الاصطلاح هو الحكم بين الناس بالحق، وعدم الجور أو الميل في الحكم بسبب الهوى أو نحوه. وجوب العدل وتحريم الظلم في النظام الإسلامي. لقد أوجب الله سبحانه وتعالى العدل على ولاة المسلمين، ومن ولاه الله رعية كثيرة أو قليلة. ولقد توفرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب العدل، ومنها على سبيل المثال ما يلي: قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقوله سبحانه: قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل. وفي السنة ما ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وفي تحريم الظلم ما ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما ورد في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأوجب الله سبحانه وتعالى العدل لتستقيم الحياة ويأمن الناس وتنتظم أمور دينهم ودنياهم، ولم يقتصر الأمر بالعدل في النظام الإسلامي مع الأصدقاء فقط، بل جاء الأمر بالعدل حتى مع الأعداء، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. فضيلة العدل: العدل هو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله رسله وأنزل الكتب، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، أي هو الحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به. وورد في صحيح مسلم عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ومنه ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد جاء في السنة أن الإمام العادل لا ترد دعوته، كما في سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نماذج من عدل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أروع الأمثلة في عدلهم في رعاياهم، وأصبحت تلك الأمثلة نبراسا يسترشد به الذين ينشدون العدل في رعاياهم. ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي: واحد، من عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. باء، من عدل أبي بكر رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهم قام يوم الجمعة فقال: إذا كان بالغداء فأحضروا صدقات الإبل تقسم أو تقسم، ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا. فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد دخلا إلى الإبل فدخل معهما، فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه. فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال: استقد. فقال له عمر: والله لا يستقيد، لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضه. فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها. جيم من عدل عمر رضي الله عنه. عن الشعبي قال: كان بين عمر وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما خصومة، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا. فجعل بينهما زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأتياه فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. فلما دخل عليه وسع له زيد عن صدر فراشه فقال: ها هنا أمير المؤمنين. فقال له عمر: هذا أول جور جرت في حكمك، ولكن أجلس مع خصمي. فجلس بين يديه. فادعى أبي وأنكر عمر، فقال زيد لأبي: أعفي أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيره. فحلف عمر ثم أقسم: لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء. دال من عدل عثمان رضي الله عنه. وأخرج السمان في الموافقة عن أبي الفرات قال: كان لعثمان رضي الله عنه عبد فقال له: إني كنت عركت أذنك فاقتص مني، فأخذ بأذنه. ثم قال عثمان رضي الله عنه: شدد يا حبذا، قصاص في الدنيا لا قصاص في الآخرة. هاء من عدل علي رضي الله عنه. عن كليب قال: قدم على علي رضي الله عنه مال من أصبهان، فقسمه على سبعة أسهم، فوجد فيه رغيفا فكسره على سبعة وجعل على كل قسم منها كسرة، ثم دعا الأمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطى أولا. ثالثا المساواة. المساواة في اللغة مصدر سويت أو ساويت، والسواء بمعنى العدل، يقال ساويت بينهما أو سويت بينهما أي عدلت. والمساواة في النظام الإسلامي هي عدم التفرقة بين الناس في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو القبيلة أو البلد أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية ونحوها. مبدأ المساواة في النظام الإسلامي. المساواة من القواعد الأساسية للنظام السياسي في الإسلام. والمساواة التي يقوم عليها هذا النظام هي المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات التي تعتمد على الجنس أو اللون أو القبيلة ونحوها من الصفات التي لا دخل للإنسان في اكتسابها. ولقد جاء القرآن الكريم معلنا هذا المبدأ كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ووجه المساواة بين الناس هو أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من أصل واحد من ذكر وأنثى، فكلهم يرجعون إلى آدم وحواء. وكما أن الناس خلقوا من ذكر وأنثى فإنهم في الخلقة من أصل واحد، ومروا بخلقهم بأطوار متساوية، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المبدأ في المساواة، حيث خطب وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت. ولقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ذر عندما عير رجلا بأمه كما في صحيح البخاري عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خونكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التمايز بالأحساب والتفاخر بها، ووصف ذلك أنه من عمل الجاهلية، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. معيار التفاضل بين الناس. إن قيام النظام الإسلامي على المساواة بين الناس لا يعني ذلك أن المساواة بينهم في كل شيء، بل هناك تمايز وتفاضل بينهم على أسس معينة تبينها نصوص الكتاب والسنة. ومن ذلك على سبيل المثال: واحد، التفاضل بالتقوى، كما في قوله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفاضل بالعلم، كما في قوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثلاثة، التفاضل في السبق إلى الخير، كما في قوله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أربعة، التفاضل بين الناس بحسن الخلق، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. خمسة، التفاضل بينهم بتعلم القرآن وتعليمه، كما في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا تأملنا هذه النصوص وغيرها التي تدل على التفاضل بين الناس لا نجد منها شيئا يعتمد على أمور الدنيا، بل كلها تتعلق في أمر الدين. وبالجملة فإنما يكون فيه التفاضل بين الناس إنما هو العمل الديني الذي يكتسبه الإنسان في حياته. مظاهر المساواة في النظام الإسلامي. تظهر المساواة بين الناس في هذا النظام بأمور عدة، منها: واحد، المساواة في التكاليف الشرعية. الناس كلهم يعبدون ربا واحدا، لهم كتاب واحد ورسول واحد، وقد كلفوا من الشريعة بتكاليف موحدة لا تميز بين عربي وعجمي، ولا أحمر وأسود، ولا أمير ووزير، فكلهم يصلون خمس مرات في اليوم مستقبلين قبلة واحدة، وكلهم يصومون شهرا واحدا وشهر رمضان المبارك في وقت محدد لكل منهم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وتتجلى هذه المساواة عندما يقفون في الحج بصعيد واحد بلباس واحد يدعون ربا واحدا على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم. اثنان، المساواة في الحدود. لا فرق في النظام السياسي في الإسلام بين غني وفقير ومأمور وأمير وشريف وضعيف في إقامة حدود الله وتنفيذ أحكامه، كما هي الحال عند بعض الأمم والشعوب، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال اليهود بقوله: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. وفي جانب المساواة في الحدود يقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ثلاثة، المساواة في الجزاء. الناس في الجزاء على أعمالهم سواء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل تفيد العموم أيا كان هذا العامل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، عربيا أو عجميا إلى آخره. 4. المساواة في المسؤولية. ويدل على هذا الجانب من المساواة ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عدم المساواة عند بعض الأمم والشعوب. كثير من الأمم والشعوب في القديم والحديث تفتقر إلى المساواة في أنظمتها ولو ادعتها، ولقد كانت قريش في السابق تميز نفسها عن بقية القبائل الأخرى، فكانت لا تسمح لأحد من غيرهم أن يطوف بالبيت في ثيابه، بل يطوف عريانا أو يستعير منهم ثيابا ليطوف فيها. وكذلك كانت لا تقف مع العرب في عرفات في موسم الحج، بل يقفون في مزدلفة، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراه إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس، رجعوا إلى عرفات. وكذلك اليهود والنصارى يزعمون أنهم ليسوا كعامة الناس، بل لهم فضل على غيرهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذه المقالة بقوله سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وفي النظام الهندي القديم بلغت الطبقية ذروتها، فضربت بالمساواة عرض الحائط، وقسمت المجتمع إلى 4 طبقات، هي طبقة الكهنة ورجال الدين وهم البراهمة، طبقة رجال الحرب والجندية وهم شترا، طبقة رجال الفلاحة والتجارة وهم ويش، طبقة رجال الخدمة وهم شودر، وهم أحط الطبقات. فكانت كل طبقة من هذه الطبقات تتميز بميزات ليست لما دونها من الطبقات. 4. الحرية. الحرية في اللغة من حررة، والحر ضد العبد، ويطلق على فرخ الحمامة وولد الضبية وولد الحية. والحر أيضا هو الخالص من الشوائب، ويطلق على الكريم. والحرة ضد الأمة، والحرة أيضا بمعنى الكريمة، والحرية بمعنى الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم. والمقصود في الحرية في النظام السياسي في الإسلام هي خلوص الإنسان من القيود التي تحد من تصرفاته بغير حق. الإسلام والحرية الحقيقية. جاء أعداء الإسلام بوصف الإسلام بعدم الحرية، وأنه جاء فقيد الناس على عقيدتهم وأخلاقهم وفي سائر تصرفاتهم، ولم يكن هذا الاتهام موقوفا على أعداء الإسلام من غير المسلمين، بل إن بعض أبناء المسلمين الذين لم يتذوقوا حلاوة هذا الدين ولم يعرفوا دينهم حق المعرفة أصبح عندهم هذا الاعتقاد، مما دعاهم إلى التنصل من بعض تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بزعم البحث عن الحرية. والحق أن هذا الدين الحنيف جاء للإنسان بالحرية الحقيقية التي لا تعرفها النظم الأخرى التي تزعم لنفسها أنها جاءت بالحرية، لكنها جاءت بالقيود الثقال وفرضتها على شعوبها من حيث تشعر أو لا تشعر. وتتمثل الحرية في الإسلام بعدة جوانب، أهمها حرية العبودية لله. كل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يكون له إله يعبده، ولقد عبد الإنسان كثيرا من الآلهة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. فمن البشر من عبد الأحجار، ومنهم من عبد الأشجار، ومنهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد النجوم، ومنهم من عبد الملائكة، إلى غير ذلك من الآلهة المتنوعة التي لا يمكن حصرها، من الآلهة التي لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها. وحتى من زعم أنه لا يعبد شيئا فإنما هو عبد لهواه، كما في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون. وجاء الإسلام بنفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. قال تعالى سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وجاء الإسلام بنفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. جاء بإثبات العبادة لمن بيده النفع والضر، ومن هو على كل شيء قدير، ومن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جاء بإثبات العبادة لمن تنفع الناس عبادته، كما في قوله سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فلمن تكون الحرية في العبودية؟ أهي لمن يقيد نفسه بعبادة ما لا يملك له ضرا ولا نفع، أم لذلك الذي أصبح أسيرا لهواه؟ كلا، إنما الحرية في عبادة الله وحده، في عبادة من يستحق العبادة سبحانه. وليس من حرية العبودية في الإسلام أن يعبد الإنسان ما شاء، كمن يزعم ذلك ويستدل بقوله سبحانه: لا إكراه في الدين. فلم يقل أحد من المفسرين بهذا القول، بل ورد فيها عدة أقوال، منها قال ابن كثير: لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد عليه. وقال قتادة: نزل في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية، فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على الدخول في الإسلام. وقال ابن مسعود: كان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال، فهي منسوخة بآية السيف. وجمع ابن سعدي بين هذه الآية والآيات التي تدعو إلى جهاد المشركين، فقال: لا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين. وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة، الجهاد القولي والفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقول ضعيف اللفظ ومعنى، كما هو واضح وبين لمن تدبر الآية الكريمة. وكذلك ليس من حرية العبودية أن يرتد المسلم عن دينه، فإنه من ارتد عن دين الإسلام فإن جزاءه القتل، كما ثبت ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. حرية الخلق الكريم. إن الإسلام لا يحقق الحرية لفرد على حساب آخر، ولا لفرد على حساب جماعة، بل إن الإسلام يضمن حرية الفرد في إطار حرية المجتمع. فجاء بالأخلاق الفاضلة والسلوك الجميل الذي يحقق للأفراد والجماعات حرياتهم وكراماتهم. فالإسلام لما جاء بتحريم الكذب مثلا، أو الغيبة أو النميمة أو السب والإيذاء والفحش في القول والعمل، كما في قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إنما جاء لحفظ حريات الآخرين وكراماتهم. والذين يزعمون أن الحرية في التخلص من الأخلاق الإسلامية إنما هم أعداء الحرية، فهم يدعون إلى السقوط في قيود الشيطان والهوى، فضلا عن أنهم يريدون حرية أفراد على حساب آخرين. حرية التعامل السليم. أما في معاملة الإنسان مع غيره من الناس في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فقد كفل الإسلام فيها الحرية للطرفين، فلا غش ولا خيانة ولا خداع، ولا أكل مال أحد بالباطل بربا أو بقمار أو نحوه من المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية. وليس من الحرية أن يتعامل الإنسان مع غيره من البشر بما يكون فيه أكل لأموالهم بغير الحق ليحقق مصلحة شخصية وفائدة ذاتية، ولو عد ذلك في بعض النظم من حرية التعامل. حرية التملك. جاء الإسلام بإعطاء حرية التملك للفرد سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. ومما يدل على أحقية المرأة في التملك كالرجل قوله سبحانه: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ومما يدل على أحقية الصغير في التملك قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاليتيم لا يكون إلا صغيرا، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أثبت له التملك وحذر من أكل ماله ظلما. حرية الرأي والتفكير. جاء الإسلام بحرية التفكير، بل وحث الإنسان على التفكر لما في ذلك من النفع للإنسان في معرفة نعم الله سبحانه وتعالى ومعرفة قدرته وعظمته التي تدعو إلى تعظيمه وإجلاله. ولقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم في الدعوة إلى التفكر، كما في قوله سبحانه: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. حرية التعبير. جاء الإسلام بكفالة حرية التعبير النافع من قول الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام المباح الذي لا يجلب ضررا، ومنع التعبير فيما فيه الضرر لصاحبه أو لغيره من الناس، وما هذا المنع إلا كفالة لحرية الآخرين. ولقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الخير كما في صحيح البخاري عن أبي شريح العدوي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حاشية: كتاب الأدب حديث رقم 19 بعد 6000. انتهى. ومما يدخل في حرية التعبير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في سنن الترمذي عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. حاشية: كتاب الفتن حديث رقم 69 و100 بعد 2000. انتهى. تمت المذكرة، ولله الحمد والمنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا ينتهي الشريط 3 والأخير من محاضرات في أسس النظام السياسي في الإسلام، وهي من المناهج الجامعية المقررة على كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، من إعداد الدكتور سليمان ابن قاسم العيد. قرأها عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.